بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عماد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: فصل. وأما الضرب الثالث هو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال، فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجته وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه. فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه، مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا. وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبيل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة، كان فضيلة عند الكل بكل حال. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه، حريصا على جمعه، عاد كثره كالعدم. وكان منقصتا في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة، بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النزالة. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضليه ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته، فجميعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة، ولا غني بالمعنى، ولا ممتدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده منه شيء. والمنفق مليء وغني بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبق في يده من المال شيء. فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق، وجلبت إليه من أخماسها وجزياتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين. وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني. وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه، فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها، وقال: الآن استرحت. ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله، واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشنة والبرد الغليظ، ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب، ويرفع لمن لم يحضره، إذ المباهات في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه، مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين. وقد ذم الشرع ذلك، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه ومركوباته، ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها فترك ذلك زهدا وتنزها، فهو حائز لفضيلة المالية ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة، زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في ثانيها وبذلها في مظانها. فصل. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والأداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، وهي المسمات بحسن الخلق، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غاياتها، حتى أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله، وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية، وهكذا لسائر الأنبياء والمرسلين ومن طاع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك، كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة. قال الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صباه. وقال معمر: كان يحيى ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لما لا تلعب؟ فقال: أألعب؟ ألي اللعب خلقت؟ فقال: ألي اللعب خلقت؟ وقيل في قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله، صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين، فشهد له أنه كلمه الله وأنه كلمة الله وروحه. وقيل صدقه وهو في بطن أمه، فكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك، تحية له. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها: ألا تحزني، وعلى قراءة من قرأ من تحتها، وعلى قول من قال إن المنادي عيسى عليه السلام، ونص على كلامه في مهده فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة، وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه. وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك 12 عاما، وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هديناه صغيرا، قاله مجاهد وغيره. وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال: قد فعلت، ولم يقل أفعل، فذلك رشده. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن 7 سنين، وإن استدلال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن 15 شهرا. وقيل أوحي إلى يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم. وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء. وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، فعصمني الله منهما ثم لم أعد. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله عليهم وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية ويبلغوا ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها، ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى، كما نشاهد من خلقة بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة، وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها، وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها، وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له. ولهذا ما قد اختلفت السلف فيها، هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة؟ فحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه قال هو، والصواب ما أصلناه. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذبة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة كثيرة، ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى. فصل: أما أصل فروعها وعنصر ينابعها ونقطة دائرتها فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة، ويتفرع عن هذا ثقوب الرأي وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، وإذ جلالة محله من ذلك وما تفرع منه متحقق عندما تتبع مجاري أحواله واضطراد سيره وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الأدب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها، كلامه عليه السلام فيها قدوة وإشارته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
تفضل.
نعم قال: وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الأداب النفيسة والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذها أهلها، كلامه عليه السلام فيها قدوة وإشارته حجة كالعبارة والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى، دون تعليم ولا مدارسة ولا مطالعة كتب من تقدم ولا الجلوس إلى علمائهم، بل نبي أمي لم يعرف بشيء من ذلك حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه، يعلم ذلك بالمطالعة والبحث من حاله ضرورة وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا، فلا نطول بسرد الأقاصيص وأحاد القضايا، إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع، وبحسب عقله كانت معرفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، حارت العقول في تقدير فضله عليه وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهي إليه. فصل: وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره، وبين هذه الألقاب فرق، فإن الحلم حالة توقر حالة توقر وثبات عند الأسباب والمحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة، وأما العفو فهو ترك المؤاخذة، وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم، ثم ذهب فأتاه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال له: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال هل تسمعنا شيء؟ الصوت عندي انقطع. السلام عليكم.
الصوت كويس إن شاء الله، تابع القراءة.
نعم نعم نعم. وقال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجهل إلا حلما. حدث قال وبه إليه قال: قال حدثنا القاضي أبو عبد الله قال قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره قال: وحدثنا محمد بن عتاب قال حدثنا أبو بكر بن وافد القاضي وغيره، حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا: لو دعوت عليهم، فقال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر
رباعيتك
وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى فعنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم، فقال اللهم اغفر أو اهدي، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم قال: فإنهم لا يعلمون. ولما قال له رجل: اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزده في جوابه أن بين له ما جهله، ووعظ نفسه وذكرها بما قال له، فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. ونهى من أراد من أصحابه قتله، ولما تصدى له غورث بن الحارث ليفتك به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتبذ تحت شجرة وحده قائلا، والناس قائلون في غزاة، فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم والسيف صلتا في يده، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. ومن عظيم خبره في العفو عفوه عن اليهودية التي سمته في الشاة بعد اعترافها على الصحيح من الرواية، وأنه لم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره، وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره، ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته. وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبي وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا، بل قال لمن أشار بقتل بعضهم: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. وعن أنس رضي الله عنه: لا يتحدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وعن أنس رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجبذه الأعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة. وجيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراع لن تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط عليه. وجاء زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه، فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ له، ثم قال إنكم يا بني عبد المطلب مطل، فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال لقد بقي من أجله ثلاث، وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب إسلامه. وذلك أنه كان يقول ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا 2 لم أخبرهما يسبق حلمه جهله، لم أخبرهما يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. فاختبره بهذا فوجده كما وصف. والحديث عن حلمه عليه السلام وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نأتي عليه، وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم وحكمهم فيهم، وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم، فما زاد على أن عفا وصفح. وقال ما تقولون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال أنس هبط 80 رجلا من الترعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم فعفى عنه ولاطفه في القول ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا حرية وهو ضد النزالة. والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد الشكاسة. والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد وهو الجود وهو ضد التقتير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى، بهذا وصفه كل من عرفه. وبه إليه قال حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي قال حدثنا أبو ذر الهروي قال حدثنا أبو الهيثم الكشمهني وأبو محمد الصرخسي وأبو إسحاق البلخي قالوا حدثنا أبو عبد الله الفربري حدثنا البخاري قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس وسهل بن سعد مثله. وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان، وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى بلده وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه، وأعطى غير واحد 100 من الإبل وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100، وهذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. وقد قال له ورقة بن نوفل إنك تحمل الكلة وتكسب المعدومة، ورد على هوازن سباياها وكانوا 6000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاء رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت، ذكره الترمذي. وذكر عن معوذ بن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا وأجر زغب يريد قثاء فأعطاني وأجر زغب يريد قثاء فأعطاني ملء كفي حليا وذهبا. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، والخبر بجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف وسق، فجاءه الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصفه قضاء ونصفه نائل. فصل. وأما
شكرا شيخ حماد
وإياك أمين، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أمين أمين.
تفضل. بسم الله.
أقرأ يا شيخنا.
الشيخ محمد توفيق.
أكرمكم الله سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وبسناديكم شيخنا حفظكم الله. وأما الشجاعة والنجدة، فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يحمد فعلها دون خوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهما بالمكان الذي لا يجهل، قد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة وحفظ عنه جولة سواه. حدثنا أبو علي الجياني فيما كتب لي قال حدثنا القاضي سراج، حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا أبو زيد الفقيه قال حدثنا محمد يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله به رجل أقررتم يوم حنين، عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. ثم قال لقد رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجانها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، وزاد غيره أنا ابن عبد المطلب. قيل فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه، وقال غيره نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. وذكر مسلم عن العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه. ثم نادى يا للمسلمين. الحديث. وقيل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله، لم يقم لغضبه شيء. وقال ابن عمر ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه إنا كنا إذا حمي البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا. وقال عمران بن حسين ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. وقد كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر: حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، أي خلوا طريقه. وتناول الحربة من الحارث بن الصمة، فانتفض بها انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. وقيل: بل كسر ضلعا من أضلاعه. فرجع إلى قريش يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس بك. فقال: لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال: أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. فمات بسرف في قفولهم بسرفة. إلى مكة فمات بسرف في قفولهم إلى مكة
في قفولهم
إلى مكة فمات بسرف بسرف في قفولهم إلى مكة. فصل. وأما الحياء والإغضاء، فالحياء رقة تعتلي وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته، أو ما يكون تركه خيرا من فعله. والإغضاء التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء. قال الله سبحانه وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وحدثنا أبو محمد بن عتاب رحمه الله بقراءة عليه، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد الملوزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن قتادة، سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة رقيق الظاهر، لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس. وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه، لا يسمي فاعلة. وروى أنس أنه دخل عليه رجل أثر صفرة فلم يقل له شيئا، وكان لا يواجه أحدا بما يكره، فلما خرج قال: لو قلتم له يغسل هذا ويروى ينزعها. قالت عائشة في الصحيح: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقد حكي مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص. وروي عنه أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد، وأنه كان يكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره. وعن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فصل. وأما حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق، فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة. قال علي رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي فيما أجازني وقرأته على غيري. قال حدثنا أبو إسحاق الحبال، حدثنا أبو محمد بن النحاس، أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا ووطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب، فأبيت فقال أما إما أن تركب وإما أن تنصرف، فانصرفت. وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. بهذا وصفه ابن أبي هالة قال وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخار ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه. وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وكان يجيب من دعاء من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها. قال أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وعن عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. وقال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. قال أنس ما التقم أحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد، يكرم من يدخل عليه وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى ويكني أصحابه. نعم سيدي
تفضل
ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز، فيقطعه بنهي أو قيام، ويروى بانتهاء أو قيام. وروي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس: كان خدم المدينة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. فصل. وأما الشفقة والرأفة.
جزاك الله خير،
أكرمكم الله سيدي وإياكم إن شاء الله.
شكرا يا منير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق، فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال بعضهم من فضله عليه السلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله. حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءة عليه قال: حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري قال: حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا، قال: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال: أحسنت إليك. قال العربي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعربي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وخبر صلاة الليل، ونهيهم عن الوصال، وكراهته دخول الكعبة لئلا يعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد أمر ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. فصل. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم، فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد قال حدثنا أبو إسحاق الحبال حدثنا أبو محمد ابن النحاس حدثنا ابن الأعربي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بدي عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة إنها كانت تحب خديجة. وعن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها. ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. ووصفه بعضهم فقال كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. وقد صلى عليه السلام بأمامة ابنته زينب رضي الله عنها يحملها على عتقه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أبي قتادة قال وفد للنجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم فقال له أصحابه نكفيك فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم صلى الله عليه وسلم. ولما جاء بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن وتعرفت له بسط لها رداءه وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محبة أو متعتك ورجعت إلى قومك فاختارت قومها فمتعها. وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعته. وعن عمر بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه. وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد. وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فصل. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرا. وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا. فقال له إسرافيل عند ذلك فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد بن عواد الفقيه رضي الله عنه بقراءة عليه في منزله بقرطبة سنة 750 قال حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مير عن مسعر عن أبي العنبسي عن أبي العدبسي عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس جلس. وفي حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس إن امرأة كانت في عقلها شيء جاءته فقالت إن لي إليك حاجة قال اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئتي أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف. قال وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السانقة فيجيب صلى الله عليه وسلم. قال وحج صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وهذا وقد فتحت عليه الأرض وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تفضلوني على يونس ابن متى، ولا تفضلوا بين الأنبياء، ولا تخيروني على موسى، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعية. وقال الذي قال له: يا خير البرية، ذلك إبراهيم. وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله. وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد على بعض، كان في بيته في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخضم نفسه ويعلف ناضحه، ويقوم البيت ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق. وعن أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها، ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وعن أبي هريرة قال: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل، وقال الوزان: زن وأرجح. وذكر القصة قال: فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله، فقال صاحب الشيء: أحق بشيئه أن يحمله. فصل. وأما عده صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، اعترف له بذلك محادوه وعداه. وكان يسمى قبل نبوته الأمين، قال ابن إسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. وقال تعالى: مطاع ثم أمين، أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اختلفت قريش وتحازمت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر، حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، قد رضينا به. وعن الربيع ابن خثيم: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. حدثنا أبو علي الصوفي الحافظ بقراءة عليه قال: حدثنا أبو الفضل ابن خيرون قال: حدثنا أبو يعلى ابن جوز الحرة قال: حدثنا أبو علي السنجي قال: حدثنا محمد بن محبوب المروزي قال: حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبو كريب حدثنا معوذ بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي أن أبا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. وروى غيره: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب. وقيل: إن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: صادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدث، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. وفي الحديث عنه: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. وفي حديث علي في وصفه صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة. وقال في الصحيح: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس المبرد قسم كسرى أيامه، فقال: يصلح يوم الريح للنوم، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خالويه: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهره 3 أجزاء: جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. وعن الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد ولا يصدق أحدا على أحد. وذكر أبو جعفر الطبري عن علي عنه صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي لأبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب. فخرجت كذلك حتى جئت أول دار من مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجلست أنظر فضرب على أذني فنمت، أو فضرب على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، ثم لم أهم بعد ذلك بسوء. فصل. وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومرؤته وحسن هديه، فحدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة، وعارضت بكتابه قال حدثنا أبو العباس الدالئي قال أخبرنا أبو ذر الهروي قال أخبرنا أبو عبد الله الوراق قال حدثنا اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب قال سمعت خارجة بن زيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. وروى أبو سعيد الخدري عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا. وعن جابر بن سمرة أنه تربع وربما جلس القرفصاء وهو في حديث قيلة، وكان صلى الله عليه وسلم كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعرض عمن تكلم بغير جميل، وكان ضحكه تبسما وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به صلى الله عليه وسلم. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وفي صفته صلى الله عليه وسلم يخطو تكفؤا ويمشي هونا كأنما ينحط من صبب. وفي الحديث الآخر إذا مشى مشى مجتمعا يعرف في مشيته أنه غير غارض ولا وكل، أي غير ضجر ولا كسلان. وقال عبد الله بن مسعود إن أحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني
إن أحسن الهدي
أو الهدي هدي.
نعم شفنا
سوي الكلام، إن أحسن الهدي هدي أو إن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وقال ابن أبي هالة كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع، على الحلم والحذر والتقدير والتفكر. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لوعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيبة والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيرا ويحض عليهما، ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن مرؤته صلى الله عليه وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي، والأمر بالسواك وإنقاء البراجم والرواجم واستعمال فصال الفطرة. فصل. وأما زهده في الدنيا صلى الله عليه وسلم فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي، وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حدثنا سفيان بن العاص قال والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التيمي قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا أبو عوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام اتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى من خبز شعير يومين، من خبز شعير يومين متواليين، ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. وفي رواية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله تعالى. وقالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وفي حديث عمرو بن الحارث ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قالت عائشة ولقد مات صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، أو إلا شطر شعير في رف لي. وقال لي إني عرض علي أن تجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. وفي حديث آخر إن جبريل عليه السلام نزل عليه فقال له إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيث كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له. فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وعن عائشة قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء. وعن عبد الرحمن بن عوف: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس نحوه. قال ابن عباس: وكان صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طويلا لا يجدون عشاء. وعن أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكروجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سميطا قط صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة بنت أبي بكر إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدبا حشوه ليف. وعن حفصة قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا نثنيه ثنيتين أو نثنيه ثنيتين فينام عليه، فثنيناه ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتموه للليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطاءته منعتني الليلة صلاتي. وكان صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على سرير مرمول بشريط حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبث شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى، وإن كان لا يظل جائعا يتلوى طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه صلى الله عليه وسلم. ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي رحمة له مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول: نفسي لك الفداء، لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول يا عائشة: مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم، فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. فصل: وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه. ولذلك قال فيما حدثناه أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه: قال حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، قال حدثنا أبو الحسن القابسي، قال حدثنا أبو زيد المروزي، قال حدثنا أبو عبد الله الفربري، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل أو عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني شجرة تعضد. روي هذا الكلام: وددت أني شجرة تعضد، من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. وفي رواية: كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق ما كان يطيق صلى الله عليه وسلم؟ وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. وقال: كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستكى ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان الجبروت والملكوت والعظمة، ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة مثله. وقال: سجد نحوا من قيامه وجلس بين السجدتين نحوا منه. وقال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة رضي نعم يا شيخنا
أكمل أكمل
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. وقال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة. وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر: وثمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي. فصل. قال المؤلف رحمه الله: اعلم وفقنا الله إياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة، لأنها صفات الكمال، والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم، إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجتهم أرفع الدرجات، ولكن فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. قال آخر الحديث: على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، طوله 60 ذراعا في السماء. وفي حديث أبي هريرة: رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان أو كثير خي كثير خيلان الوجه،
نعم،
أحمر كأنما خرج من ديماس. وفي حديث آخر: مبطن مثل السيف. وقال: وأنا أشبه ولد إبراهيم به. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم في صفة موسى: كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال. وفي حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: بعث الله تعالى من بعد لوط النبي إلا في ذروة من قومه، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعه. وحكى الترمذي عن قتادة، ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وفي حديث هرقل: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقال الله تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال تعالى: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقال في نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقال تعالى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حيا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء الحديث. وقال تعالى عنه: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال في وصف جماعة منهم: إني لكم رسول أمين. وقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتباء والحكم والنبوة وقال فبشرناه بغلام عليم وحليم وقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وقال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وقال في إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال في موسى إنه كان مخلصا وفي سليمان نعم العبد إنه أواب وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصتهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفي داود إنه أواب. ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وفي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال ما أريد وقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سفيان هو الحزن الدائم في أي كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم. وجاء من ذلك في الأحاديث كثير لقوله إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. نعم شيخنا
يضبط إنما الكريم.
نعم إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وفي حديث أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى. وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير. وأوحى الله إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجته ويمضي. وقيل ليوسف ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. قال الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد ويمزج شرابه بالدموع ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة صلى الله عليه وسلم ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه تبارك وتعالى ولم يزل باكيا حياته كلها. وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته فيستمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. وقيل لعيسى عليه السلام لو اتخذت حمارا قال أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسماء إليه أن يقال له مسكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الأنبياء قبل يبتلى أحدهم بالفقر والقمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه اذهب بسلام فقيل له في ذلك فقال أكره أن أعود لساني المنطق بسوء. وقال مجاهد كان طعام يحيى العشبة وكان يبكي من خشية الله تعالى حتى اتخذ الدمع مجرا في خده. وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى كان يستظل بعريش ويأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه. وأخبرهم في هذا كله مستورة وصفته في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصورة والشمائل معروفة مشهورة فلا نطول بها ولا نلتفت إلى ما نجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا. فصل. قال المؤلف رحمه الله وقد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال البعيدة وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع والأمر أوسع فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد تنقطع دون نفاده الأدلاء وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات واقتصرنا في ذلك بكل من كل وغيض من فيض ورأينا أن نختم هذه الفصول بحديث حسن عن ابن أبي هالة بحديث الحسن صحيح؟
الحسن أي
ورأينا أن نختم هذه الفصول بحديث الحسن عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سياره وفضائله ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. قال حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850. قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التيمي قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي. قالوا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب بن الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن ثورة الحافظ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمير بن عبد الرحمن الأجلي إملاء من كتابه قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي نعم يا شيخنا
هذا الحسن
نعم أحسن الله إليك. قال القاضي أبو علي رحمه الله وقرأت على الشيخ أبي الطاهر أحمد على الشيخ أبي الطاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خد ابن خذاداز ابن خذاداز الكرجي الباقلاني قال وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ابن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن ابن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال قال الحسن بن علي واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفره أزهر اللون فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه ويحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف سبط القصب خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينخط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام قلت صف لي منطقة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير دمثا ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم شيئا ولم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمين راحته اليسرى وإذا فضرب بإبهامه اليمين راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام قال الحسن فكتمتها الحسين ابن علي زمانا، فكتمتها الحسين ابن علي زمانا، ثم حدثت فوجدته قد سبقني إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإثنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، منهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم صلى الله عليه وسلم، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخباره بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، أو لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. وقال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني فقهاء. قلت: فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيهم، ويؤلفهم ولا يفرقهم، ويكرم كريم كل قوم، ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسناء ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، بكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره. الذين يولونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. فسألته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قامه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وقد وسع الناس بسطه صلى الله عليه وسلم وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى. وفي الروايات الأخرى: صاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى ولا تنثى فلتاته. وهذه الكلمة من غير الروايتين. يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عيب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه. وقد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسه الطير، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث صلى الله عليه وسلم.
مرت معنا هذه الكلمة أيضا قبل ذلك، والصواب فيها: ولا يؤيس منه، يعني هو صلى الله عليه وسلم لا يدع من يسأله شيئا أو يرجوه شيئا أن ييأس منه، بل هو محل رجاء ومحل طمع لكل أحد. المدح فيها له، أما كل ولا يؤيس منه، ولا يؤيس منه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ. حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه، ويعجب ما يعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة تطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع. وزاد الآخر: قلت: كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان سكوته على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكر، فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم صلى الله عليه وسلم في الصبر، فكان لا يغضبه شيء يستفزه، وجمع له في الحذر أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاد الرأي بما أصلح أمته، والقيام لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة. انتهى الوصف بحمد الله وعونه تعالى. فصل في تفسير غريب هذا الحق. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.